نغمة نعمة.
نغمة نعمة.
خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم، وهي المحطة السابتة نغمة نعمة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور حمدة فرحات، رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى، أخصائي بعلم النفس العيد والمرضى، وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيكم جميعا المستمعين.
دكتور حمدة، لليوم في عنا محاكمة لك وللموسيقى. تعرفي من نهارين هيك عم بقرأ أرتيكل معين نعمل تحت عنوان الوجه المظلم للموسيقى، يعني نعمل دراسة معينة ب96 يمكن، وذكر أنه من الممكن الأغاني الريفية اللي بتحكي عن مواضيع اجتماعية زادت من خلال الاستماع لهالأغاني، زادت نسبة الانتحار. لأي مدى معقول تكون الموسيقى مسببة لأفكار انتحارية؟
يعني أول شيء هذا قلت لي محاكمة يعني
لا أنا بمزح
كموسيقية، أما كمعالجة بالموسيقى هلأ هيدا حكم مسبق للحقيقة يعني. وبعدين في رأيين متناقضين بالموضوع. لو نعمل الدراسات يعني نشوف أول شيء الدراسات قديه هي علمية، تاني شيء الدراسات قديش يعني قلتي بعدك عم تقولي أغاني، وطبعا أنا أكيد اطلعت على هالدراسات، بس نقول أغاني نحن غير ما نقول الموسيقى على الحل يعني، عرفتي كيف؟ هلا الموسيقى شيء يعني شيء عام، والأغاني هي جزء من الموسيقى.
لا، موسيقى ريفية هي سابقة بتسمع
يعني كاونتريز، ميوزك كاونتري كاونتريز هو بيقولون الموسيقى الريفية أو شيء بتنعمل بالأفلام الكاوبوي أكتر شيء إذا بتتذكري هالموسيقى. صح. أصلاً هي هذه الموسيقى نوع فرح كتير، بس الكلمات اللي عم تتركب عليها هون السؤال يعني.
بس كمان السؤال التاني اللي بيطرح نفسه، لأي مدى اليوم إذا الواحد عم يسمع أغنيات بتحكي عن وضعه؟ يعني هدول الأغاني الريفية عادة بتحكي عن مواضيع اجتماعية مثل طلاق، إدمان. لأي مدى الواحد بيلاقي حاله بهالخبرية أو بهالأغنية، وهذا الشيء بيسبب له هالأفكار؟
هذه هي أول شيء أقولك يعني بالتفصيل العلمي لنكون نحنا كيف موضوعيين نحنا عم نحكي. أول شيء الموسيقى هي قلت لك أنا قبل هلأ وحكيت إنه قديش هي بتأثر على الدماغ بتركيبتها، بكل العناصر اللي فيها الموسيقى من لحن ومن إيقاع، وحسب هالتفاصيل هيدي بالوقت وبالزمن وبالسرعة بنوع الميلودية أو نوع التوناليتي اللي عم تنعمل، حزينة فرحة بتحمس إلى آخره، هودي كلهم أكيد بيأثروا. طبيعي الموسيقى بتأثر، وبعد ذلك الموسيقى ممكن نعالج فيها يعني بنستعملها للعلاج. لا، لأنها بتأثر، عندها عناصر مؤثر، ما فينا ننكر هذا الشيء. بس اللي بدي أقوله أنه الموسيقى هي عم بتكون بمثابة عنصر من العناصر، يعني عم نحكي عن موسيقى معينة على فكرة، مع أغاني معينة، كلمات عم بحكي، عم بتكون مرتبطة أول شيء بظروف معينة، مثل ما أنت عم تتفضلي وتقولي هلا أنه واحد عم بيكون مثلا عم بيعبر عن حاله. أوكي، موسيقى عم بتعبر عنه، غنية عم بتعبر عنه، غنية بالأحرى، الكلمات هي اللي عم بتعبر عنه مش الموسيقى بس. أوكي، الموسيقى عم بتكون هي مثل عم تدفع هذه الكلمات،
حافظ.
عم بتأثر، عم تخليها تكون تحفزة أكثر.
صح،
أكيد عم تكون محفزة، شيء طبيعي. يعني مثل مثلا حكينا قبل هلأ عن الموسيقى التصويرية، قديش بتأثر عليك لتشوف المشهد، كثير بتأثر عليك.
صح،
يعني فإذا هون الموسيقى أساسية كتير، أوكي، بس هي من العوامل اللي بتساعد على إنه ينفذ الفكرة الواحد يلي هو أصلاً بيكون محضر له مسبقاً، يلي بيكون هو أصلاً عنده اكتئاب ممكن، أو عنده أفكار انتحارية، في تروب على المستوى عنده على المستوى المرضي. أوكي، في اضطراب مرضي، في مثلاً في عندك ناس بيعملوا انتحار، عم تحكي عن الانتحار. في عنا طقوس، يعني في ناس تعمل طقوس انتحارية، جماعة عم بيعملوا طقوس احتفالية بينتحروا فيها، يعني حسب أنواع الانتحار كمان. ففي ناس بينتحروا على هذه المتل، يعني على اللي بنقولها هذه الموسيقى مثل الهارد روك، واللي فيها الموسيقى الميتاليكا بيقولوا لها أوكي، هاي اللي بتبقى صاخبة جدا. وفي ناس لا بيحطوا أوبرا بينتحروا عليها. انتبهتي؟ فهون حسب هو المستوى الفكري للشخص، يعني في ناس عندهم الانتحار، هلا مش عم نشجع، ننتبه انه منا عم نأيد، اكيد لا، نحن ضد الانتحار بكل اشكاله، لانه هون عم توقفي حياته وكذا. بس في ناس عندهم فلسفه، يعني هن عندهم فلسفه معينه، بيقولوا نحن بدنا نوقف حياتنا هلا وكذا، بينتحروا هن عم يسمعوا اوبرا، عرفتي كيف؟ عم بيسمعوا شيء كثير.
خلص حكمنا عليك بالبراءه دكتور.
تخيلي. فاذا هون مثل كانه هيك عم يعملوا لزه او شيء كذا، شيء معين، تفكير فلسفي معين.
طيب طالما عم نحكي على الانتحار، 10 ايلول هو اليوم العالمي لمحاربه الانتحار.
نعم.
شو يعني
نعم.
انه الواحد يحس بميل للانتحار، انه تراوده افكار انتحاريه؟ شو يعني هذا
نعم.
الشيء؟
نعم، ممكن يكون بالاكتئاب، لانه الاكتئاب اذا قلنا الديبرسيون ماجور، الاكتئاب الجسيم،
يعني هو نتيجة المشكلة
في من
النفسية.
عوارضه الانتحار، من عوارض الاكتئاب انه في عندنا الافكار الانتحاريه.
يعني التفكير،
والانتحار بيجي على 3 مستويات، فعندك التفكير بالانتحار، والتخطيط للانتحار، تنفيذ الانتحار،
يعني
عرفتي؟
نتيجة المشاكل النفسية اللي عم يعاني منها هو اللجوء
اكيد
للتفكير بالانتحار.
طبيعي، اكيد اكيد. وحتى الناس اللي بيفوتوا بطقوس، بيفوتوا بجامعات، عم نشوف نحن كمان في ناس عم تفدي بحالها كرمال افكار معينه، بنشغل عليهم هودي الأشخاص ضمن جامعات، كمان هودي بينتحروا. يعني ففي أسباب كتيرة للانتحار، بس بالنهاية وبالأساس، بأساس الفكرة هي إنه الانتحار شغلة منا صحيحة، شي غلط، لا، لأنه هي ضد غريزة الحياة، ضد غريزة البقاء،
منا شي
عرفتي؟
غلط أو شي
يعني
غلط
شو
قلت؟
إنه فكرة الانتحار أكيد غلط،
غلط.
طبيعي، لا، لأنه نحن خلقنا حتى نكمل بالحياة ونعيش ونكمل وننتصر على العقبات وكل شيء، وأكيد الناس اللي بدهم المساعدة لازم يتساعدوا أكيد. يعني إذا عملنا شيء ضد الحياة، اللي هي أصلاً آخر شيء رح تخلص هذه الحياة بشكل معين، وكل حدا عنده فلسفته بالآخر، أنه لوين بتكفي الحياة، شو في وراء الحياة إلى آخره، في أفكار كتيرة. بس أنه الحياة أوكي بدك تعيشيها، أوكي، ليه أنت بدك تجي بمطرح معين توقفيها؟ ما انت عم توقفيها هون. يعني الانتحار بكل الاحوال هو عم توقف الحياه. هلا يمكن في ناس عم ينتحروا عمليات انتحاريه فدا الوطن، بيقولوا لا استشهاديه اوقات، يعني حسب المعتقدات وكذا، بكل الثقافات موجوده هيك، مش بس يعني بمجتمعات معينه. هون مثل ما عم بقول لك بصير في اهداف معينه للانتحار، بس بالنهايه هو انتحار. يعني
طيب
فينا نعمل هذه الفكره بطريقه تانية اذا فينا، يعني فينا ننفذ نوصل للهدف يمكن بطريقة تانية،
كيف
عرفتي
فينا
كيف؟
نحن نحمي
بس
نفسنا من الأفكار الانتحارية، وكيف ممكن نتعامل مع
على الصعيد الفردي بده يتعالج الواحد، بده يتعالج ليش شو سبب الانتحار، بده يندرس أوكي ويتعالج، لأنه أغلبه بيكون بالاكتئاب، أغلبه، أما بيكون بسبب الإدمان على فكرة. يعني ممكن الإدمان يودي لهذا الموضوع. على فكرة الموسيقى لها علاقة بهذا الموضوع، مثلا مثل الناس المدمنين على الديجيتال دروجز، الموسيقى او
ناولنيها
المخدرات الرقميه
بحلقة.
بنقلها
صح.
كمان هذه لها تاثير. فاذا هي عم تكون مثل، عرفتي كيف، محفز، اما مثل تعبئه، يعني عم يستعملوها كتعبئه هون، عم يدفعوا ويساعدوا حالهم، يحفزوا حالهم تنفذوا افكار معينه، يحطوا حالهم بظروف معينه. مش هي الموسيقى بحد ذاتها، والدليل على ذلك، دليل على ذلك انه هالاغاني اللي عم تقولي عنه مثل 6 days on the road، هيدي الكونتري، موسيقى
ريفية.
الكونتري، هيدي اللي انتحر من انه هن عم يسمعوا عده اشخاص، هي هيدي انعملت انه عم تحكي عن صعوبات الطريق عند الناس اللي بيسوقوا شاحنات،
صح،
يعني بتعذبوا كتير، فهن عم بيعبروا عن حالهم. هلا في ناس من هن من شده الوجع او من شده المعاناه تبعهم بهالشغله هيدي انتحروا، مش بسبب الغنيه اوكي، بس كانت هيدي الغنيه مثل بمثابه انه مثلا مخصصه لهودي الاشخاص المعينين، هالفئه من الناس. كمان وقت اللي بنفصل كمان فيها صاروا يسمعوها ويفصلوا الكلمات عن الموسيقى، بس فصلوا الكلمات عن الموسيقى، الموسيقى ما كان لها هي عم تعطي هذه الفكره، اصلا الموسيقى
حسب
فرحه اذا
الكلمات.
بتسمعيها هي موسيقى فرحه حلوه.
طب
تاني
دكتور،
وحده في قضيه تانيه كمان، فصلوا الكلمات عن الموسيقى وكمان صاروا يبثوا الموسيقى، انا سمعتهم كلهم هودي، هي الموسيقى بحد ذاتها اوكي، هيديك بعكس هيدي، هيدي هون الغنيه هيدي فرحه، هيديك الغنيه بطيئه وحزينه اوكي. ما نحن هون بثقافتنا نحن بنسمع الموسيقى الحزينه لحتى نفرغ الحزن،
صح،
اوكي، تنعبر عن الحزن ونفرغ. ففي ناس لا، بتكون تكون هذه موتيفيشن لهم
تحفيز
ينفذوا الفكره الانتحاريه.
على كل
بس
حال
يعني مثل ما عم بقول لك بدنا نفصل الكلمات عنا ما بتعود هي هيك.
في شيء بالدراسه ما خبرتك عنه ذكر انه احتل الموسيقيون احصائيا المرتبه الاخيره من حيث عدد اللي انتحروا بين الفنانين الاخرين.
هذا دليل كبير انه ما له علاقه الموسيقى بالانتحار يعني بهالشكل هيدا. الا اذا كان الواحد هو يعني عم بيحط حاله باجواء معينه مثل اللي حكينا عنه هنا ديجيتال دراجز
اساسا كمان ختموا انه الارتباط الارتباط
بالترتيب معين
صح الارتباط ما بيعني السببيه. طيب من حضرتك اليوم كيف فينا
أبداً.
نقدر نلاقي امكانيه انه نقدر نحمي يعني بالعلاج الموسيقي من الأفكار الانتحارية؟ هل هنالك طريقة معينة؟
أكبر دليل أن احنا بنشتغل على الأشخاص يلي عندهم أفكار انتحارية ويلي عندهم اكتئاب. أكبر نجاح هو لهم بالعلاج هو بالموسيقى. أوكي وهذا عملناه يعني في دراسات علمية كبيرة وتجارب وأنا شخصيا عملت هيدا بالدكتوراه يعني. فما هون بنستعمل الموسيقى لحتى نساعدهم ونحفزهم طبعا بتركيباتها بكل واحد كيف بدنا نشتغله السيشن وهيك حسب هو وكيف بدنا نحفزه ونخليه يعبر ويفرغ ويرجع ينفتح على المستقبل. اوكي بالعلاج بالموسيقى.
اي نوعيه موسيقى بتساعدوا فيها؟
ما في نوع معين من الموسيقى. في كل حدا عنده ريبرتوار لإله. اوكي وبيختلف ومنشتغل على كل حدا نرجع نشتغل جروبات حسب الأشياء المشتركة بيناتهم كمان.
وكان في وكان في تراجع عن الأفكار الانتحارية اللي إيتهم.
أكيد لا في شفاء من الديبرسيون يعني على الآخر يعني إيه طبعا. فهون في أفكار مغلوطة كتيرة بس يقولوا الموسيقى مش كل الموسيقى مثل بعضها. وبعدين بس نقول أغاني كل اللي عم يحكوا عن الانتحار هن ارتبطت بالأغاني يعني هون الكلمة اللي هي السبب الكلمة. بس إذا واحد مثلا عربي ما بيعرف إنجليزي أو ما بيعرف فرنسي قلت له كلمات عن الانتحار بالفرنسي مش هيفهمها.
صح
أوكي مش هيتأثر. بدي تكون نفس الثقافة وهو متأثر فيها وكذا بهاي الارتباطات كلها مع بعضها ممكن تكون هي إلى دار.
على كل حال بنقول لك شكرا جزيلا لكل المعلومات. وطبعا أهم شيء الواحد يضل عنده أمل ويبتعد عن التفكير بالانتحار ويجرب على قدر المستطاع أنه يعيش الواقع مثل ما هو.
وبالمناسبة خليني أقول أنه أي حدا مثلا بيصير على باله أفكار انتحارية أو شيء يتصل دغري بالإمبريس وهن بيساعدوا كتير يعني في كتير ناس متطوعين معهم بيساعدون.
شكرا لك دكتور حمدة فرحات. ناطرينك أسبوع الجاي ضمن النغمة نعمة. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
خلونا ننهي الاسم الأول مع محطة إيه بعد في مطرح. منقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي ستيفاني غانم. أهلا وسهلا فيك وكتير اشتقنا لك. نحن
أنا اشتقت لكم وبجيبت كتير مواضيع
بنحكي فيها. خي هيدي خبري. المهم كيف كانت الفرصة؟
كانت كتير منيحة.
وديه مهم الفرصة
عن جد هيك ارتاح.
عن جد
مهم كتير الفرصة. وفكرة سجلة عندك هلأ واحدة من المواضيع اللي بدنا نحكي عنها هي أداء أوقات تعبنا بيخلق خلافات بعلاقاتنا وبيخلينا نكبر أمور ونعزم أمور بس لأنه نحن تعبانين وبس لأنه مش قادرين من وراء تعبنا نحدد الحجم الحقيقي والطبيعي للقصص.
صحيح.
لهيك ضروري كتير نرتاح فرديا حتى نقدر نعرف شو الانبوت اللي بدنا نحطه بعلاقاتنا.
صحيح 100%. وكتير مهم الواحد يقدر يفصل تيرجع يقدر يعبي من جديد تيرجع يقدر يصرفهم. لليوم اخترنا موضوع ما بعرف اذا الكل بيوافقون عليه هو سبب تأخر عمر الزواج. يعني بتحسي مثل كأنه بمرور السنين ما بعرف لأي مدى تغير الظروف بتخلي وجهات النظر تتغير بتصير الأفكار والتصرفات اللي كانت قبل مقبولة بتصير اليوم علي عندها علامة استفهام وأكثر من علامة استفهام علامة تعجب. ما بعرف إذا بتوافقين الرأي.
بدي أحكي عن هالموضوع بشقين. الشق الأول هو الشق النظري اللي له علاقة بتأخر عمر الزواج بشكل عام بكل العالم والشق الثاني اللي هو تأخر عمر الزواج بلبنان. ما رح طول بالشق الأول وقول عن الأسباب اللي كلنا بنعرفها، كل ما المرأة تستقل أكتر بيصير تركيزها على الكارير تبعها، الكارير تبعها على حالها، بيصير تركيزها على حالها أهم من إنها تكون زوجة، وأهم كمان من إنها تكون أم.
أثبت وجود يعني،
مش قصة إثبات وجود أكثر ما هي إنها تقدر تحقق حالها قبل ما تروح على أدوار هي عم تعطي فيها أكثر ما عم تاخد. يعني بالأمومة تحديدا، المرأة لما بتصير أم بأول سنين الأمومة كتير في تضحية بدها تعملها المرأة، كتير في تنازلات بوقتها، براحتها، بشكلها الخارجي، بتغيير جسمها، براحتها، بترتيب أولوياتها. هيدول الأمور إذا المرأة في، يعني في أنواع من النساء، في نساء تربوا خلقوا وتربوا على أنه الأمومة هي الهدف الأسمى للسيدة، وفي نساء بيعتبروا أنه لا، مش هو أهم شيء بالحياة أن يكون أم، في أشياء بالنسبة لألي أبدا، ولا هيدي السيدة غلطانة ولا هديك السيدة غلطانة أبدا. ومش صحيح أنه كل السيدات بدون يصيروا أمات وكل السيدات عندهم غريزة الأمومة.
يعني بطل الزواج حلم لدى
بطل الزواج مرتبط بالسعادة، خلينا نقولها هيك. بطل الزواج هو الشيء اللي بعمله حتى أكون مبسوط. أنا حتى أكون مبسوط بدي حقق حالي، لاقي حالي، فتش على حالي، بدي أكون يعني قريب لأنا من عبالي يكون، بدي أنبسط وحدي. بس أقدر أنا أعرف أنبسط وحدي بصير أعرف أرتبط وأنبسط مع حدا تاني.
طب هيدا الوضع الحالي اللي عم يتعلق بالمرأة دي عم يخوف الرجل كمان،
بخوف الرجل إذا هو عباله يعني يتزوج امرأة حتى تكون بديل لأمه بالبيت. وبحلقة سابقة، يمكن الحلقة اللي قبل الفرصة، حكينا عن الزوج اللي بيتزوج أم بديلة. إذا الزوج بده شريكة، إذا هو طبعا محقق حاله بيشتغل ومستقل، إذا بده شريكة رح يفتش على هذه المرأة اللي كنت عم بحكي عنها بالأول. وإذا بده أم بديله تطبخ له وتغسل له وتجيب له بلاستر لحط على جرحه، وإذا يعني إذا بده أم بديلة، ساعتها رح ينقي السيدة اللي هدفها تتزوج وتجيب أولاد، ما عندها هدف شخصي لها. طبعا تنتقل على الشق الثاني، بقول جانا أنه بلبنان واحد من ظروفه ما فينا نهرب منها أو نحيد نظرنا عنها، اللي بتخلي عمر الزواج يتأخر، هو ظروف اقتصادية واجتماعية. يعني ما بعرف هلأ السنة، أنا شخصيا أنت ما بعرف شو عم بتشوفي، بس عم شوف أنه عم ترجع الأمور تنتعش اقتصاديا، في كتير أعراس السنة، في كتير كأنه هيك رجعوا العالم شوي يتأقلموا، ما بدي أقول يرتاحوا، بدي أقول يتأقلموا مع الوضع. وفي ناس كمان منهم قادرين يشتروا بيوت، منهم قادرين يتزوجوا، بطبيعة الحال ما بيقدروا يعملوا هذا الشيء إلا إذا معهم يعني المبلغ المالي أو الحياة المادية اللي هن قادرين يفتحوا بيت فيها. يعني
ما بعرف لأي مدى الأزمة أكيد إلى دور كتير كبير، بس بتحسي من خلال الأشخاص الأجيال الجديدة، بتحسي إنه هذا الموضوع بالمرة منه ما منه مفكرين فيه، يعني حاطينه على جنب حتى كتير.
صحيح، وهي النقطة الثالثة اللي بدي أحكي عنها، اللي هي الخوف من الزواج والخوف من المسؤولية،
نظرا لظاهرة الطلاق اللي عم تحد.
بالضبط بالضبط بالضبط،
هيدي هي السبب.
لما بيكونوا ربيانين الأولاد بعائلة ما فيها تفاهم تجانس، بده يصير أكيد الولد بس يتطلع على الرفرنس أو على العائلة اللي هو جاي منها ويشوف أنه هلقد في مشاكل، بيقلك أنه ما بدي أنا عيش بهذا الجو، وبالتالي بخاف أنه يتزوج ويرتبط حتى ما يرجع يعيد التجربة اللي إجا منها واللي عاش فيها لسنين طويلة، لأنه هذه تجربة بعيش فيها الولد على قليلة 20 سنة من حياته. وبتعرف شو يعني تعيش 20 سنة بكوبل بشراكة فيها عدم تجانس، أوقات فيها عنف لفظي أو جسدي أو جنسي أو معنوي،
بصير الشخص
يرفض هالتجربة ويعمم براسه فكرة أنه أنا ما بدي أعيد هالتجربة، وبالتالي بقول أنا ما بدي أتزوج. وهون بس يقول ما بدي أتزوج بيتأخر عمر الزواج، بصير يختار أو تختار شركاء مش جاهزين مثله، مش جاهزين أنهم يرتبطوا أو أنهم يفتحوا بيت.
مع الأسف يعني نقدر نقول هيك ساعتها، لأنه
لكن مع الأسف
مفهوم الزواج
يعني بين أنك تخافي وتتروي بهالتجربة، وبين أنك تروحي تفوتي فيها وتغطسي فيها، وأنت جاي من تجربة منك متعافية منها، تجربة سيئة أو غير صحية منك متعافية منها، وترجع تعيد نفس التجربة من بيتك. أنا بفضل أنه الإنسان يتروى. أنا بفضل أنه ما ننقل التروما من عيال لعيال، من أولاد لأولاد، لأنه
أنا عم بحكي عن صورة الزواج بالنسبة لهم هيدا على الأسف يعني بتأسف
طبعاً
عليه
مع الأسف مع الأسف أكيد أكيد.
وبالنسبة للكلام أو الأفكار إذا بدك النمطية اللي حكينا فيها لأي مدى اللي كانت سارية بالسابق لأي مدى لليوم منا مقبولة صارت، وكيف من الممكن يعني بالأول كنا نحس بخجل ليش هالعمر بعد ما إنه بتحس إنه عطول في علامة استفهام،
نستعمل كلمات عانس ونستعمل صح. كلمات إنه أنت إذا ما تزوجت، خصوصي المرأة أكتر بتطالع هذه الأفكار النمطية. السيدة أكتر بكتير، أول شيء على صعيد الوضع الاجتماعي عانس، وتانيا على صعيد الصحي إنه إذا تأخرت لتجيب أولاد ممكن ما بقى تقدر تجيب أولاد،
أو تجيب أولاد مش
يطلع عنده بالضبط عنده أي مشكلة صحية أو عقلية. هلأ في كتير أسباب بيولوجية، وفي كتير يعني أوقات المرأة في يكون عمرها 20 سنة وتكون صحيا هي منا منيحة، وهذا يأثر على البيبي. فأكيد أنه هيدا أفكار نمطية، والسيدة لما بدها تكون أم بدها تكون جاهزة على صعيدين، الصعيد الجسدي بأنه يكون جسمها نظيف وحاضر، والصعيد العقلي والنفسي كمان، لأنه نحن ما منورط أولادنا بس أمراض جسدية أو حالة جسدية معينة، نحن كمان منورطهم أمراض نفسية وعقد نفسية وأمور غير محلولة بياخدوها مع الحليب مثل ما بيقولوا، بياخدوها مع التربية، وبياخدوها قبل هالتربية حتى مع تكوينهم بجسم المرأة إشياء نفسية وإشياء جسدية، لتكون جاهزة المرأة تصير أم بدها أول شيء تستقل عن هالأفكار النمطية وتنظف حالها منهم وتجهز حالها بالطريقة اللي هي بتناسبها حتى تقدر تعيش تجربة خاصة، مش تجربة منقولة عن أمها وستة وأجيال لورا.
يعني تعتبر اختفاء هالأفكار النمطية يعني شيء إيجابي؟
طبعا، بس بدها وقت كتير، لأنه حتى لو اختفت بالظاهر وما بقى نقولها، لأنه أخبرونا بالإعلام وبشوية كتب أنه ما بقى لازم نقولها، بس بعدها مغروزة بعقول الناس. يعني بعد السيدة اللي قررت ما تتزوج، بس تطلع قدام مرايتها بتخاف انه تمرض وتكون لحالها او تتوفى وتكون لحالها، وبتخاف كمان لما بتظهر. طبعا انا هون مش عم عمم، بس عم بنقول صوت كتار انا بسمعه يوميا. بتخاف لما بتروح على مناسبات اجتماعية ينظر لها بنظرة فيها شفقة او فيها اهمال، لانه منا مدام فلان، انه موجودة هيدا اليوم. انت بتكوني عندك عائلة، بتصير عائلتك بعدين عائلة جوزك، وإذا قلت عائلتك بتطلعوا فيك بطريقة إنه ليه ما هيدا خلص صارت عائلة جوزك. يعني في أصلا هيدا موضوع تاني محفوظ فيه القوانين الجائرة بحق المرأة يعني.
بس كمان في عندك بعض الأشخاص يلي ما تجوزوا بحسوا إنه عندهم حرية ملكين الدنيا كلها، يعني بحس
صحيح هيك. قلت لك أنا مش عم عمم، بس هو السيدات اللي عم تحكي عنهم هن سيدات متصالحين مع حالهم، وسيدات مسكرين دينيهم وأفكارهم عن الأشياء اللي ممكن يسمعوها، واللي أكيد بيسمعوها حواليهم، اللي أكيد بيسمعوها حواليهم. إذا ما بيسمعوها من أهل بيسمعوها من أصدقاء، إذا ما بيسمعوها من أصدقاء بيسمعوها على التلفزيون على السوشيال ميديا.
عم تعرف بسمع كلمة نيالكم أكتر شيء.
نعم،
بسمع كلمة يعني يالكم.
تسمع يعني يالكم من الناس اللي عندهم تجربة زواج فاشلة.
يعني بدك الحقيقة ما بتلاقي أشخاص عندهم تجارب زواج وهني مقتنعين، بتحسي دايما في شيء معين ما عم يجمعون يعني، وهذا الشيء اللي بخلينا نحس انه فعلا الزواج يعني متأسف عليه. ديعان مفهوم الزواج اللي كان عند أهلنا يمكن اللي كان،
ليش المفهوم الزواج اللي كان عند أهلنا كان حلو ولا كان فيه
كان في صورة حلوة، كان كل واحد عم يقوم بدورهم، بلا كان في صور كتير حلوة بالنسبة لنا كأولاد، كلنا في صور جدا يعني لهلأ إذا متذكرها من دمع قد ما منحس إنه شو هالجو يلي كبرنا فيه، انه هيدا اكيد بنستفقد له كتير هلا من حوالينا. يعني
هو هذا موضوع تاني يعني، وكتير مهم مفهوم الزواج والنظر له، فكره انه الزواج هو دائما لافي ان روز، الزواج مؤسسه صعبه وبدها شغل، كانك انت عم تشتغلي على يور سكيلز كمذيعه او كاعلاميه، هذا بده شغل يومي ومستمر، مش هيك بنفوت بنقعد اثنين كل واحد جاي من بيئه وكل واحد ربيان بطريقه وكل واحد مكون بشكل، ما بتصير انه تعيشي مع حدا بلا ما عن جد يعني يكون في شغل على هذه العلاقة يومي ومستمر. وبده يكون في خناقة وبده يكون في شريعة وبدون يتخطبون بدون يتعلموا منهم. مش سهلة المؤسسة الزوجية، ايه مش سهلة. واللي بيقول لك غير هيك بيكون يا اما يعني مثل ما بقول مخبى وسخه تحت السجاده يا اما ما تزوج. بس هي مؤسسه الزوجيه منا سهله اكيد،
حتى لو كانت مبنيه على الحب العقلاني.
ما في حب العقلاني، ما هو هذا الحب العقلاني اللي عم تحكي عنه جنى، هو الحب اللي مبني على قرار مسبق بانه انا هاي العلاقه بدي استثمر فيها يوميا. الحب العقلاني مش يعني ما في شغف، مش يعني ما في مشاعر حلوه، بس يعني في مش انا بحبه وبخشى بس شوفه وانا بحبه والبدا ايه بيصير. لا،
ما هذا كل واحد بضل بمعنى اخر انه كل واحد بطريقه عمليه بيديروا عائلتهم، يعني اكيد في حب وفي اعجاب بس مش لهالحب يلي بيدوب.
بس الحب الاعمل بيوجع وبدوب. هذا اصلا الحب اللي بدوب اللي باغاني عبد الحليم حافظ، مش حب الحب اللي بدنا نعيش ونتجوز على اساسه. مع العلم انه كتير حلوين الاغاني وبس نسمعهم من دمع كلنا، ايه بس خلينا بس نسمعهم مش نعيش على اساسه، لان اذا بدنا نعيش على اساسهم بدنا نوجع وجع يعني يخلينا نحرم اصلا مش انه نتجوز، نكون عم نعطي فرصه لاي حدا.
بس هيك اغنيات ما هن نقلوا واقع معين كمان، ما هن كانوا عم
ينقلوا. كرمال هيك عم قلك من شوي بس قلتي لي انه احنا عشنا بظروف حلوه، نقلوا واقع معين بيحلموا الناس يعيشوه مش بالضروري يكون عايشينه. فيلم المصري مدته ساعة، بعد هالساعة كيف عايشوا هيدا الكابل ما منعرف. الغنية مدتها 10 دقايق، ربع ساعة هلأ صارت 4 دقايق، بعدين شو صار ما منعرف. ما في قصة حب أو ما في كوب العايش دايما حياة حلوة ومشاعر حلوة. في مشاكل، في وجع، في أيام مش طايقتي للشخص ومش طايقك، هيدا ما بتنقل بالغنية، هيدا يعني بالأغاني، قصدي أغاني الحب والغرام. يعني اللي بينقل هو انه بحبك وبتحبني وبموت كرمالك وما في عيش بلاك، هذا اللي بينقل. بس ما بينقل انا مزعوجه منك، انا مش طايقتك بس بدي اشتغل على عليها واستمر. في بالاغاني وبالشعر وبالار بشكل عام، بالادب بالفن، في يعني طرفين عكس بعضهم تماما، في الحب الكبير والوجع الكبير. ما في واقع، ما في واقع فيه خليط من انه انا اليوم موجوعه بس بدي استثمر بهالعلاقه واشتغل ونوصل على تفاهم، والشخص الثاني عنده كمان نفس النيه.
يعني ما في عيش يوم بيومه،
ايه في تعميم.
تعميم
تعميم فيه وهم شوي، لان احنا بنحب نحلم بالاشياء اللي بدنا اياها اكثر ما نشوف شو في قدامنا ونتاقلم ونظبط بالموجود. يعني
يعني نقدر نقول أنه السنوات والظروف ممكن تغير وجهة نظر الناس وتغير لهم أفكارهم وتصرفاتهم ومفاهيم معينة كانوا يعتقدوا فيها.
أكيد يا بتصير متحجرة أكتر أفكارهم، يا بتصير قريبة للمنطق وللعدل أكتر حسب هن وتوجههم وخياراتهم بالحياة وتجاربهم طبعا.
بدنا نشكرك نحن ستيفاني غانم، عن جد موضوع جدا مهم، موضوع الكتار عم يعيشوا كذبة فيه مع الأسف يعني. وبذات الوقت الضحايا هن الأولاد عم يكونوا
دايما، وهذا الجملة كتير بتقوليها جنى وصحيحة
قد ما بحسها يعني مع الأشخاص،
دايما بتقوليها وصحيحة كتير وبتوجع كتير. وبتشوفي قد ايه حتى بعياداتنا بنشوف أولاد أو أهل جايبين أولادهم، بس بالحقيقة هو إذا بزبطوا جو عيالهم بالبيت الأولاد بيكونوا أحسن شيء ممكن.
ضل أولى وضل مصرة أولى قد ما عم شوف إيه؟ أشخاص أولاد أولاد بطريقة تعامل الأهل معهم عن جد، وبيرجعوا بيعيطوا عليهم لأولادهم وهن السبب، ما هيدا اللي بيقهرني زيادة. شكرا لك ستيفاني، مستمرين مع حضرتك كل نهار أربعة إذا قال رد من محطة إيه بعد في مطرح. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
الحياة إلى معنى مع جنى غازي.
خلونا نبدأ مع دعسي ناقصة أولى محطتنا ضمن القسم الثاني، ونقول أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرادي، معالجة نفسية وأيضا أستاذة جامعية.
مرسي جنى،
أهلا فيكي عبر لبنان الحر. أستاذ باسكال، بعدنا مستمرين ما بين الفرق ما بين الشخصية والطبع. حكينا الأسبوع الماضي كيف تترجم أفكارنا لسلوكيات معينة، ممكن هالسلوكيات تؤدي لعادات سيئة ومن الممكن توصلنا لحد الإدمان. اليوم هيك بنحط قوسين تنتوقف عند الطبع والتطبع. ما بعرف كيف تقدر تفسري لنا الطبع بعلم النفس، حكيتينا عنه من حلقات سابقة، ولكن كيف من الممكن اثنين أي الطبع والتطبع يقدروا يلتقوا بمطرح واحد، وشو الفرق بين الاثنين، وهل فعلا المقولة بتقول الطبع هو اللي بيغلب دائما التطبع.
كتير حلو الموضوع جانا، خاصة وقتا نكون عم نطرحه من ناحية علم النفس. يعني بس أنا وقت أبلش هيك أبحث هول المواضيع بشوف أهمية هالديسيبلين البسيكولوجي اللي بتفوت عن جد بتفاصيل تكويننا النفسي اللي ما منشوفه. يعني نحن إجمالا نشوف الشخص من برا، كيف فينا عن جد هيك نفوت على هالكونستيتوسيون، يعني هالتركيبة هالهيكلية، ايه ونكتشف ونصير نعرف انه ايه في شي طب في طبع في تطبع في شخصية في ايه مزبوط. وكتير مهم نكون عم نعرف الفرق بين الطبع
طبع حقيقي التطبع تكلف او اصطناعي.
ايه رح قليك بس اهمية الأشخاص اللي بفوتوا بهاي دول المواضيع هو نضجون النضج النفسي والعاطفي. يعني مش كل العالم تطرح هيدا الموضوع، وفي كتير ناس بتقول أنا هيدا شخصيتي طنبي. اليوم علم النفس بيرفض هيدا الجملة، لا في عنا طبع وفي عنا شخصية اللي نحنا منحب نختارها.
يعني أساسا بتحس إنه إذا الواحد بده يعتمد فقط على كل شيء بيسمع وكل شيء بيشوف بده يحس إنه ما عم يتعرف على الشخص كما يجب. يعني ساعتها قادر يزعجه أي لحظة كان، ما بيعرف شو بيزعجه، قادر يبسطه يمكن كيف ما كان ما بيعرف شو بيبسطه.
صح،
بقى كتير مهم إنه الواحد يقدر يعرف الآخر تتزبط العلاقة على أي صعيد
100% كان. 100% على صعيد الكابل، على صعيد الأم وولادة، البي وولادة،
زميل الصداقة،
زميل الشغل، حيلا محال. كتير مهم تكون عم نقدر نفهم الشخص بحسب تكوينته النفسية. هلا الطبع أو تمبرامون هو مجموعة عوامل بيولوجية جينية بتكون الشخص وبيطلع عنده طبع معين، بيكون أخد هالجينات من أمه من بيه من يمكن سته جده ما منعرف، بس هيدا التكوين هيدا الخلطة الجينية اللي منسميها الطبع أو التمبرامون. من هيك منقول طبعه خجول، طبعه حساس، طبعه عصبي. ما منقول شخصيته خجولة شخصيته عصبية، منقول الطبع لأنه خلق هيك. بالفرنسي بيقولوا له لو فيل دو كاركتير جينيتيك، يعني الشيء اللي أخده هالولد بتكوينه الجيني وفرجينا إياه مع الوقت هو عم بيكبر. التطبع هو كيف أنا بدي استبدل الطبع يلي عم يزعجني ويلي انفرض علي، مش أنا نقيته، مش أنا اخترته.
قلت يلي عم يزعجني ما بقدر أنا ما استبدله، بس إنه أقدر حسن فيه للطبع
100%. الطبع مثلا إذا حدا خجول، خجول لدرجة وخلق خجول، يعني نحن منلاحظهم بيكونوا بعدهم كتير صغار 3 أو 4 سنين بالبتيت سيكسو، فيك تصنف في هاي دول الأطباع الخجول المش خجول العصبي الحساس كتير إلى آخره. هاي دول الأولاد اللي بعدهم ما انفتحوا كتير على المجتمع، نحن كمربين أو كأهل أو كمسؤولين بدنا نعرف إن
داريون.
نعمل سيليكسيون مش نداريون، نفهم إنه هيدا الولد هيك طبعه وأنا بدي ساعده. مثلا الولد الخجول إذا بضل قله إنه ليه بتستحي، ما ليك أختك ما بتستحي، ليك رفيقك ما بيستحي،
ما يقرنوهم بالآخر،
حطيت عليه الاتيكات وضل خجول كل حياته. بس وقت أعرف أنا إنه هيدا الطبع مش بإيده ومش هو بيقدر، إنه أنا اليوم ولا بدي أقوم مش خجول وبكرة بصير خجول، مش هيك بتصير الأمور، أو عصبي أو انفعالي، مش هيك بتصير. هي كيف أنا استدرك العصبية أو الخجل أو الحساسية الزايدة عند الولد ويقدر ساعده يتغلب عليها أو يكتشفها بحاله ويتمرس أنه يقدر يحط لها حدود. مثلا الولد الخجول يلي إذا نحط له اتيكات أنه أنت خجول خجول، بيكبر وبدل خجول ومنشوفهم بالجامعات إذا بدهم يقوموا يحكوا قدام رفقاتهم ما بيقدروا، اللي بيرجف صوته، اللي بيحمر، اللي بيتعرق ويلي بينسحب. بس إذا أنا كنت واعي لدرجة أعرف أنه هيدا الطبع يلي خلقان فيه هو طبع مش بإيده يغيره، بدي سهل له حياته تقدر يعمل موديفيكاسيون تغيير او مودلاج، يعني كيف نحن بنعمل باتا مودلي او بنعمل الفخار، هيك فينا نكون عم نساعد الطبع انه يتحول لتصير الشخصيه اللي الفرد بفضلها لنفسه. من هيك لعمر معين وقت نكون عم نساعد الولاد يكتشفوا انه انت خجول او انت الى اخره، نحن بدنا نشتغل مش لتتغير وتصير واحد تاني، بدنا نشتغل سوا تنعدل لتصير انت تقدر تعمل هالبريزنتاسيون اللي بتحب تعملها قدام رفقاتك بلا ما يكون في عوارض الخجل، تقدر تعمل كنترول على ردات فعلك العاطفية بلا ما تأذي غيرك بالحكي، تقدر تعتبر انه اللي نقلك بيجرحك لان انت بطبعك حساس، بس تتعلم كيف اللي سمعته ما بقى يجرحك كتير لانه مش مشكلتك إذا التاني بيحكي بهيدي الطريقة. وأكيد كل شخص عنده أسلوب معين وعنده تكنيك معينة يقدر يشتغل عليه على فترة زمنية معينة، وهون عم نشوف نتائج عن جد كتير حلوة، وكيف الولد أو المراهق فيه يوصل لعمر الرشد 18 أو 19 سنة وتحس الفرق بين طفولته وبين مراهقته وبين عمره يلي هو فات على الجامعة أو بلش شغله. الفرق عم يكون كتير كبير، خاصة مع الأشخاص اللي تابعوا لفترة زمنية طويلة، يمكن مش بشكل كل جمعة بس كل فترات يكون في مرافقة مثل مانتونانس على الشغل اللي عم ينعمل. وفي أكيد لك جانا أنه الأشخاص يلي قدروا يخففوا من وطئة الأطباع المزعجة أو المتعبة، لأنه واحد ما فيك يعيش كل حياته بالطبع الحساس، رح يكون هو عنده مشاكل لإله صحية، مشاكل بينه وبين أو تراجه، حتى الخجل أو حتى الغضب أو كل هول الأمور اللي بتخلق معنا مش بإرادتنا، إذا تركناها ما بتخلينا نتطور بالحياة. واليوم الدراسات أثبتت أنه الأشخاص اللي بيتطوروا وبيقدروا يعملوا تعديلات على أطباعهم ويختاروا الشخصية اللي بتناسبهم أكتر، هن أشخاص نسبة الذكاء عندهم أكبر ونسبة النضج العاطفي ساهم بأنه يقدروا يعدلوا هول الأمور. أما الأشخاص اللي بتقليك أنا ما حدا يحكيني بسيكولوجي، ما حدا يطلب مني أتغير، أنا هيدا طبعي، هيدي الجملة مرفوضة لأنه الشخص قادر يتغير بس هو رافض، يعني ما بده نقشته هالأطباع السيئة لأنه من خلالها يمكن عم بيثبت وجوده أو مرتاح مع حاله
أو عملها إلي الدفاع تقدر يحمي حاله كمان. السؤال إذا بالطبع من ممكن إنه هو الشخص بيتمنى يكون عنده طبع تاني وبده يعدل فيه، يعني لأي مدى وقت بشوف رفقات معينين بصير يقعد يتفحص كل شخص ويقول بدي يكون مثل هيدا أو بدي اختار هيدا؟
كتير مهم اللي عم بتقولي، لأنه في كتير خاصة بعمر المراهقة وقت يبلشوا هالصورة الجسد، صورة الأنا، ثقب النفس، بأي طريقة أنا بدي بين، كتير بتصير هيدي عملية المراقبة والاختيار والإيميتاسيون يعني تقليد. والتقليد. هلأ الشيء اللي عم بتقولي فيه يكون نقطة كتير مهمة، إذا كان الشخص عم بقلد أو عم بيعجب أو عم بحب الشيء الأحسن. هلأ إذا كان عم بينجذب لشيء اللي هو مش أحسن لإله وعم بقلده، هون كمان فينا نطرح علامة استفهام إنه ليش الانجذاب للأمور السيئة؟ هل لأنه في شيء معين بتركيبته عم بخليه ينجذب مثلا يكون عم بيعمل اكزاجيراسيون بشكله أو عم بيتعاطى أمور عم تجذبه، أو جروب عالم عم بيجذبوا عم بيكونوا مثلا بحبوا السهر والظهر والمخدرات. هوني فينا نقول شو عم بقلد هالمراهق، لأي جروب عم ينجذب، ليش عم يلفت له انتباهه أشخاص معينين. هون أكيد مفروض يكون في تدخل ببعض الحالات لا أخصائيين، بس إذا كان التقليد للشخصية الثابتة، للشخصية الواثقة، للشخصية المعتدلة اللي ما كتير عندها طلعات ونزلات، إذا عم ينعجبوا بأشخاص عالميين، يعني مثل مثلا في كتير أشخاص بتقرأ سيرة حياة القديس جون بول دو، في كتير بيقروا قصة غاندي إلى آخره، مار تريزا، أو أبطال بالهيك تركين أثر بالحياة الكوليكتيف تبعنا، هون كمان عم نكون إيه عم نقيم صح، أنه عم نتشبه أو عم ناخد مثل أعلى،
بس باتجاه واحد صار
إيه باتجاه واحد، مش ضروري نكون عم طبق طب الأصل، بس عم بنجذب لهول الأفكار وعم جرب عدل من سلوكياتي، من أفكاري، من عاداتي لصير أشبه هول الأشخاص. في أشخاص بتدرس شخصية المسيح، يعني كيف رواقه ثقته بنفسه كشخص، الأفيرماسيون الدسواي اللي كان عنده إياها، الجمل اللي كان يقولها قديش مريحة، بيتعلموا كيف كان بقصة أو بجملة أو بهيك ردة فعل معينة التاني يكون فهم كل شيء. وهون عم نحكي كإنسان أكيد وكإله، بس كإنسان في كتير أشخاص بينجذبوا لهالمشهد أو لهالشخصية. دونك اللي عم نقوله أنه الطبع وقت أنا أفهمه، وقت ساعد غيري يفهم طبعه ويصير في awareness، يعني مثل prise de conscience، أنه أنا بدي أتخلى عن هيدا النقطة وهيدا السلوك وهيدا ردة الفعل وهي طريقة التفكير وهي طريقة التحليل، واستبدلهم بشي يكون عم بريحنا أكتر، بكون عم بتطبع وعم بختار شخصية تريحنا أكتر.
يعني هل الطبع بيقدر يغلب التطبع أم لا؟
حسب كل شخص، يعني ما في فورمولا واحدة، حسب كل شخص وخبرته بالحياة وتجاربه وقراراته اللي أخذها.
شكرا لك استاذي باسكال فغالي الخازن، طبعا شكرا للمعلومات، وناطرينك الاسبوع الجاي اذا ربنا راد بنفس الوقت.
ميرسي لك سنة.
الصحه قبل الصحتين.
رح نتابع سوا اللقاء ومحطتنا السبتي مع أخصائية التغذية عبير أبو رجاي اللي قلنا منرحب فيها دايما عبر لبنان الحر وضمن
الصحة قبل الصحتين.
يا هلا فيك عبير. طبعا دايما المستمعين عم ينتظروا لأنه في كتير معلومات مهمة، في كتير أشخاص عم يستفيدوا من هالمعلومات. لليوم حضرتك قررتي تحكي عن قصص معينة، إرشادات غذائية معينة، كل واحد يقدر يحصل على شعر صحي وقوي وطويل إذا بدهم، صح؟
صحيح، هيدا السؤال بينطرح علينا كتير كتير بالعيادة عبير، شو الأكل بيساعدنا أكتر يكون شعري طويل، شو في يركز على أي فيتامينات، على أي معادن حتى حافظ على شعري أكتر ما يهر شعري يضله قوي. فصحيح الغذاء بيلعب دور كتير كتير أساسي وكتير مهم بتطويل الشعر وتحسين نوعية الشعر. فهون نحن أكيد ما بدنا نغض النظر عن عوامل تانية، إن كان عوامل وراثية إن كان عوامل مرضية. يعني هون دايما قبل ما نحكي أي شيء بهذا الموضوع لازم ننتبه أنه ما يكون عنا نقص حديد مثلا. نقص الحديد ممكن يأثر بطريقة سلبية. كمان السيدات والبنات اللي عندهم مشاكل تكيس على المبيض ممكن هيدا الشيء يأثر عليهم بطريقة سلبية لا تطويل شعرهم ونمو شعرهم. فدايما نحن تنعالج هيدا المشكلة ما نشوف السبب إذا كان موجود سبب أساسي بأنه الشعر ما عم يطول. وغذائيا نحن أكيد هون نستند لدراسات ولا أبحاث علمية. في حال ما كان عنا أي مشكلة صحية منقول أنه أوقات كمان استعمال الصبغة الغلط، نعمل أكيد شعرنا الأشقر الفاتح ممكن يتعب الشعر، فأمور معينة ممكن تسبب تلف الشعر. نحن علينا نحمي شعرنا، أكيد الفيتامينات إذا كانت سبليمنت ببعض المحلات مفيدة، الكريمات كتير مهمة، ولكن الانتباه للمعادن والفيتامينات الموجودة بالأكل واللي هن بيدعموا النمو الصحي لخلايا الجلد والضفير والشعر كتير شيء أساسي. فلازم نركز على أبرز ثلاث فيتامينات كتير مهمين، اللي هن تحديدا الفيتامين A بتساعد على نمو الشعر، وكمان الفيتامين سي اللي هو كتير ضروري وكتير أساسي لإنتاج للكولاجين اللي هو مهم لإنتاج الكيراتين، وكمان أكيد البيوتين اللي هو بيعزز نمو الشعر واللي هو موجود بكتير شامبو. البيوتين يعني الفيتامين B6 اللي هو كتير كمان موجود بقلب سبليمنت، بقلب منتجات معينة، فهون نحن علينا ناخدهم من الأكل.
يعني حضرتك بنقدر نعرف نفهم منك هلأ إنه الأساس أو الأرشادات الغذائية بتعطينا إياها كلها فيها المصادر للفيتامينات اللي سبق وذكرتيهم.
صح، هيدي الأطعمة رح نركز عليها اليوم، إضافتها ل يعني نمطنا الغذائي اليومي بتعطينا جرعات مهمة من هيدي الفيتامينات اللي لازم نركز عليها تيكون شعرنا طويل، تيكون شعرنا كثيف وصحي. فلازم نركز على مأكولات معينة ويكون إدراجها بطريقة إذا فينا يومية، ونبتعد أكيد عن الأكل الغير سليم اللي هو بيولد مضادات، بيولد مواد مؤكسدة. هيدا المواد المؤكسدة
بالضر،
ممكن تسبب لنا ضرر. صح.
خلينا نبدأ مع الفوائد. أول شيء اللي الإرشادات يلي ممكن الواحد يقدر من خلالها يحصل على شعر صحي قوي وطويل. تفضلي.
هون نحن برجع بركز على شغلة، دايماً بنستند لأبرز الستاديز، الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة. بداية رح ابتدي بالفريز. الفريز هو مصدر كتير مهم للفيتامينات، لمضادات الأكسدة، وأيضاً عنده خصائص مضادة للالتهاب. فهون الفريز كتير مهم، بيساعد بزيادة تدفق الدم بقلب الجسم، وهون كمان تحديدا بفروة الرأس. وتبين من خلال الدراسات أنه الفريز والعناصر الغذائية الموجودة بقلبه بيحفز بصيلات الشعر، ومن هون بيخلينا ندعم نمو الشعر. فأول صنف لازم تركزوا عليه لجميع المستمعين إذا حابين تطولوا شعركم هو الفريز. التاني يعني بنحكي أكيد عن البيض، وبالأخص منحدد صفار البيض. أكيد هو من أغنى المأكولات بالبيوتين اللي سبق وذكرنا قد البيوتين كتير مهم، بيساعد بإنتاج بروتين الكيراتين اللي هو أساسي لتكوين الشعر. فصفار البيض كتير مهم، وما فينا ما نحكي كمان عن أهمية صفار البيض خاصة هلأ بقرب المدارس للولاد ولا زيادة نسبة التركيز. فأكيد لصفار البيض كتير نوافع، منافع غذائية ومنافع صحية لازم نركز عليه. عنا كمان العدس. العدس وأكيد بننصح بتناول العدس بالسلاد مثلا. هلأ كتير في ترند يا جنى في سلادات مرتكزة في فترات كنا عم ناخد. صح، على العدس في فترات كنا عم ناخد سلادات مرتكزة أكتر على الكينوا. هلأ الموضة عالميا تجهت صوب العدس، وهيدا شيء منيح لأنه العدس مغذي. وليه عم قول بالسلاد؟ لأنه دايما بالسلطة منضيف للعدس الحامض اللي هو الفيتامين سي اللي بيعزز أنه نحنا ناخد الحديد من هيدا المصدر النباتي، لأنه عادة نحنا في عنا حديد بالمصادر النباتية، بس جسمنا تيقدر ياخد هيدا الحديد هو بحاجة لمساعدة الفيتامين سي. فسلطة العدس إذا زدناها لأكلنا كتير مهمة، بتعطينا جرعة منيحة من الحديد. الحديد ليه مهم؟ لأنه بينقل الأكسجين بخلايا الجسم، وهيدا الشيء من خلال الأبحاث العلمية تبين أنه بيدعم نمو الشعر. ف فثلاث اشياء صرنا قايلينها: نركز على البيض، نركز على العدس خاصة إذا كان بشتة عدس بحامض، وهلأ فينا نستفيد بعدنا بالشوب من سلطة العدس، وأكيد نضيف الفريز، وحتى كمان توت، فينا نركز على التوت كمان، هو كتير مهم، بيحتوي على الفلافونويد، بيحتوي على مضادات التأكسد بنسبة كتير مرتفعة.
يعني كمان مهمين مش بس لصحة الشعر، كمان لصحتنا.
صح صح، للصحة عامة، تيحمينا من أمراض عديدة، من أمراض القلب، يحمينا من أمراض سرطانية، فكل شيء مضاد أكسدة كتير مهم للصحة عامة ولدعم المناعة خاصة. هلأ نحن قادمين على فصل تغير فصل، فهون نحن بحاجة أنه نتناول هيدي الأطعمة كمان حتى تدعم لنا المناعة بجسمنا وتخلي جسمنا محصن أكثر ضد الفيروسات والأمراض.
بعد في عنا أغذية بتساعدنا؟
أكيد بعد في دايما نحن منقول نركز على السمك المدهن مثل السالمون، خاصة هلأ كمان الولاد بالمدارس، إذا فينا ندخلهم مرتين بالأسبوع السالمون. وبما يخص الشعر وغذاء الشعر، بيتميز هيدول الأنواع من المأكولات أنه بيحتوى أكيد على الأوميغا 3، بيحتوى كمان على البروتين، على السيلينيوم، فهون بيساعدونا كمان أنه نحد من المواد المؤكسدة اللي بتسبب تلف بقلب الجسم، هن يعني أنتي أوكسيدان، هون بيخلونا أكيد نحافظ على شعرنا. زيادة عن هيك أكيد السالمون بيحتوي على الفيتامين بي اللي هو كتير مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، كمان مثل ما ذكرت اللي هن كتير مهمين لجسمنا ولا شعرنا ولا صحتنا عامة. عنا هون نحنا دايما منقول كمان يا جنى، إذا فينا ندخل سناكات صحية، سناكات الصحية كتير مفيدة لأنه بتخلينا نضاين للوجبة التانية. أبرزها نحنا منركز على المكسرات، على البذور اللي هن دايما منقول كمية كمشة أتكف الإيد كتير مهمين، كمان فيهم بقلبهم زيادة انه البعض فيتامين او، كمان فيهم البعض منهم اوميغا 3 اللي هن كتير مهمين لحماية الشعر من تعب. وزيادة عن هيك كمان في عنا معدن الزنك اللي بيلعب دور كتير مهم، فالزنك كتير كتير أساسي لشعرنا لصحة شعرنا، فهولي مأكولات ضروري ضروري يكونوا موجودين بنظامنا الغذائي بشكل يومي. وإذا فينا نقول يصير عنا مثل هابتس، يعني عادات غذائية على المدى البعيد، هو نحنا نغير عاداتنا السيئة لعادات غذائية تكون أفضل وتكون صحية أكثر. هيدا الشيء منلمس بعد شهرين ثلاثة تغير بشعرنا للأفضل، فما نخاف ما نقول أنه لا أنا شعري ما بيطول أو أنا شعري احترق على الصبغة، ما رح أرجع أقدر رد شعري اللي كان. ففينا من خلال الانتباه لهيدي النقاط البسيطة.
شكرا لك عبير أبو رجيلي، ما رح نقدر نضوي على المأكولات اللي بتضر الشعر نظرا لضيق الوقت. نشكرك من إلك، ناطرينك أسبوع الجاي. دمون
الصحة قبل الصحتين.
يا هلا يا هلا فيك دايما عبير. أكثر من معنى، أكثر من معنى. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن لقائنا لليوم وأكثر من معنى، وبيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالدكتور ماري راغب بويز، الباحثة وأيضا الأستاذ الجامعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي، أهلا فيك
دكتور ماري. من أسبوعين تقريبا تناولنا موضوع العمر، ووعدنا أنه نحكي عن سن التقاعد. لليوم رح نتناول هذا الموضوع نظرا عن جد لأهميته بحياتنا وبحياة كل الأشخاص اللي اليوم هن متقاعدين وعم يديروا حياتهم بطريقة جديدة. لأي مدى هيدا العمر بالذات بيخلي الإنسان فعلا يرتاح من عناء الشغل والعمل وينصرف لنفسه ولعائلته، أو لا بالعكس أنه هيدا العمر بيكون مثل هيك حد فاصل بحياته بيقول له أنت خلاص بطل إلك لزوم؟
أكيد موضوع كتير مهم وكتير بدق بكل حدا منا، لأنه كلنا يوما ما رح نوصل لهيدي المرحلة. أول شيء رح نحكي فيه هو الناحية النفسية، لأنه نحنا بنعرف أنه طريقة تعاملنا بحيالة موضوع معين مرتبطة بطريقة تفكيرنا، مش بس بأحاسيسنا وكمان بطريقة تفكيرنا. فنحنا كيف منفكر بسن التقاعد، كيف منشوف حالنا بسن التقاعد، رح نحكي أول شيء كيف منحضر حالنا لسن التقاعد، وبنحكي بعدين عن يلي
لازم يصير في تخطيط يعني لسن
طبعاً التقاعد. طبعاً بدنا نحضر تقاعدنا قبل بأربع خمس سنين. ليه؟ لأنه خليني بلش من الناحية النفسية. أول شيء مثل ما قلت كيف منفكر بالموضوع، إنه الإنسان يصير بسن التقاعد يلي هو نحن عنا 64 سنة، بغير بلدين 67، بغيره 65، يعني متراوحة منهم 62، يعني 62 كتير بكير بعتبر أنا، بس في بلدين خاصة الأوروبية في بعض البلدين على 62. أول شيء بدنا نفكر من الناحية النفسية، إنه الإنسان يوصل لسن التقاعد مش يعني صار ما له لزوم، صار على هامش الحياة. أول شيء هو بده تفكيره وإحساسه بهذا الموضوع يتغير، المجتمع بده يتغير، مش على طول نحن فينا نغير طريقة تفكير كل الناس بالمجتمع،
بس فينا ما نتأثر،
فينا ما نتأثر، فينا نحن كيف منتعامل مع الموضوع، نفرض احترام التقاعد وحياة الإنسان المتقاعد بطريقة مختلفة. دونك أول شغلة بدنا نحن نكون مش بس مقتنعين بعقلنا، كمان بإحساسنا، كمان بنظرتنا للأمور، إنه التقاعد لا يعني إنه الإنسان صار على هامش الحياة ولا على هامش المجتمع. أول شغلة شو هن يعني شو هن العوامل يلي بتخلينا ننتبه إنه لا، سن التقاعد شيء كتير منيح. أول شيء ما نربطه بالختيرة، في فرق بين كبرنا وبين ختيارنا. بتعرف الإنسان بيقدر يكون عمره 30 سنة ويكون ختيار، صح. بطريقة تفكيره، بإحساسه، بطريقة تعامله، بشغله، بالدينامية اللي عنده، وفي يكون عمره 71 و80 سنة وتحسي شاب. هون إجا على رأسي شخص جان لباكي، كان هو ملحن وكاتب كتير مهم، كان يطلع كتير على التلفزيون. لما مات كان عمره شي 83 أو 84 سنة، كان لهذا العمر بعده هو بسوق سيارته، هو مسؤول عن المجلة تبع المدرسة اللي كان يشتغل فيها، وبعده بيستقبل بمكتب وبيعطي إرشادات، وبعده هو بيكتب وبيصحح للمجلة وكل شيء.
هل لأنه ما تقاعد صار هيك فيه؟ كمان الواحد بده يعرف الفكرة كمان، أنه ممكن لأنه ما تقاعد، بالعكس ضل دايما ينتج ويستثمر وقته بأعمال كتير مهمة، هيدا الشيء بيخليه ضل يمكن قادر يتحكم بالعمر.
هيدا ناحية، لأنه هو كمل يشتغل، وفي كتير أشخاص من بعد عمر 64 بكملوا يشتغلوا بمطارح أكيد ما بيكونوا داخلينهم بالضمان ولا دوام كامل، بيكون نص دوام أو بيكون ربع دوام حسب الأشخاص وحسب ال.
هلأ إذا ما كان عندهم هني مؤسسات لقالهم أو بيعرفوا حدا، كتير صعب يلاقي واحد بهذا العمر عمل.
إيه أكيد كتير. أكيد، بس أنا عم بقول في ببلاد برا أهين شوي
أهين.
بس نحنا عنا هو ما كان يشتغل على حسابه، هو كان عم يشتغل بمدرسة عند حدا، بس كان يعتبر هيك قيمة مش بس كتابية وأدبية، كان قيمة معنوية، لأنه لما يجوا لعنده إن كان الأساتذة ولا التلاميذ يحسوا جايين عند الجده يلي عنده هيدا الفكر والحنية
والخبرات.
دونك في أكيد أشخاص إذا قادرين يعني يكملوا بشغلهم لو نص دوام أو لو ربع دوام بيكون كتير منيح. الأشخاص يلي ما عندهم هيدا الإمكانية، سن التقاعد فرصة ذهبية للإنسان يكتشف طاقات عنده غير العمل، غير المهنة يلي عملها كل حياته،
يعني يغوص بنفسه.
أكيد يمكن هو بحبها كتير لمهنته، مش كل الناس اختارت مهنة ما بتحبها، يلي يعني اختاروا مهنة ما بحبه وهيدا شانس كتير كبير،
ونجبروا
هيدا شانس كتير كبير هلأ انه يعملوا يلي بحبوه ويغوصوا بيلي بحبوه، لأنه مش يعني مش رح يركضوا وراء تربية الأولاد ولا تأمين لقمة العيش وإلى ما هنالك، صاروا بيقدروا يعطوا أكتر وقتهم للي هن بحبوا، للي عندهم شغف فيه ما قدروا عملوا كل حياتهم. وإذا بحبوا كتير مهنتهم فيهم يطلعوا بمهنتهم بنصرة جديدة ويعملوا لها هيك امتداد غير اللي كانوا يشتغلوا قبل. رح يكتشفوا انه عندهم طاقات ما كانوا قادرين مكتشفينها، لانه اجمالا نحن لما منغوص بالشغل بيكون همنا انه نقدر نثبت حالنا،
نصير برمجين اكثر، عم نطلع شيء من عنا من داخلنا.
صح. فاذا هيدي مناسبه كتير كبيره انه الانسان يرجع لذاته، انه يقدر يكتشف الطاقات اللي عنده اياها ويقدر يعمل برنامج لحياته العملية، العملية بمعنى يلي هو مختار يشتغله على المستوى الفردي بسن التقاعد ويقدر يكمل. طبعا رح نحكي عن الناحية المادية، يعني الناس يلي أخذت تعويضة، هنحكي عن وضعنا بلبنان، يلي أخذت تعويضة ويلي ما بقى يعني شيء تعويضة، أكيد قلبنا معهم لأنه هولي أشخاص تعبون كلهم راح، كل تعبهم راح، وهيدا شيء مؤلم ومؤذي وظالم وكل التعابير يلي فينا نستعملها بهيدا الإطار. بس كمان بدل ما نعمل اكتئاب وإن شاء الله بيرجعوا لهم مصرياتهم أو بيصير في حل يوما ما لهيدا الموضوع، بس كمان يجربوا أنه هالتقاعد يكون مجال ليرجعوا يشتغلوا عن جديد، يقدروا يعملوا يعني أشغال يقدروا يقوموا فيها. يلي ما أخد معاش تقاعد، يعني يمكن المعاش التقاعد بعده شوي أريح من التعويض،
بيعرفوا في ناطرون شيء مبلغ بعد،
ممكن يعني ممكن يتحسن مع الوقت، مش مثل يلي أخذ تعويض. دونك هيك كمان شغل كتير مهم، مشان هيك كمان قبل بأربع خمس سنين بدنا نحضر من الناحية المادية لتقاعدنا، لأنه كتير بتضايق على المستوى الإحساس وعلى مستوى هيك عزة النفس.
ما كانوا يطلبوا من حدا، كانوا هن يلي وزعوا ويعطوا، يعني هذه كتير مشكلة.
أكيد.
في هيك جملة قريتها حبيت نضوي عليها، فقدان القيمة ليس ما يؤدي للاكتئاب في سنوات التقاعد، ولكن فقدان الأحبة وخسارة الأصدقاء.
أكيد.
يعني لأي مدى بعيش وحدة معينة أو بحس أنه خلص ما أحد عم يجي لعنده، ما أحد عم ينتبه لأمره، ما أحد عم يحاول يتواصل معه.
هيدي نقطة كتير مهمة، بالإضافة لأنه يضل محافظ على قيمته كإنسان، قيمته كشخص قادر ينتج مش بالضرورة بس بالمهنة يلي كان فيها، كتير مهم يبقى عنده التواصل الاجتماعي دايم. وهون كمان بده ينتبهوا يلي بده يطلعوا تقاعد أنه يكون حضورهم مع الآخرين محبب، مش واحد يضل أنه أنا طلعت تقاعد بقى عندي شيء أعمله، أو يضل يعطي أو يضل يعطي يعني إرشادات للبقية. لا، خلي يكون حضوره محبب، خلي يكون الناس تطلب منه خبراته ويعرف كيف يعطي خبراته. كتير مهم يضل على تواصل،
يحفز الناس كمان.
أكيد.
بطريقة معينة.
كتير مهم يضل على تواصل مع أصحابه يلي كانوا بالشغل، يلي مثله طلعوا تقاعد ويلي بعضهم بالشغل، بدل يقدر يتعاطى معهم يتعامل معهم، يقدر يكون عنده أصدقاء جديد. مهم يعمل سبور، بدنا ننتبه على الصحة كمان، إذا واحد قعد بالبيت واكتئب وكل شيء صحته رح تتدهور. كتير مهم يضل متابع حاله على المستوى الصحي، على المستوى السبور، كيف عم نقول يعمل جيم ورفع أثقال، بس إذا كل واحد مشي كل يوم لنقول نص ساعة ساعة، راح على نادي رياضي مرة بالأسبوع تلتقي مع أصحاب، مش بس يعمل سبور، عم بيبدأ حياة
تكوين
جديدة،
تكوين أصدقاء جدد بنفس أكيد. العمر ونفس المرحلة،
وغير اختصاصات وغير اختصاصات
كتير بيساعد هيدا كمان،
بيقدر يعطيه هيك أفكار جديدة، تبادل الخبرات كتير مهمة. في حياة جديدة بتبلش بسن التقاعد، في الإنسان يوصل لعمر 90 سنة ويكون بعده عقله جيد، وهون بدنا ننتبه كمان كتير مهم إنه الإنسان يشغل عقله، ما يضل كل الوقت على التلفزيون أو على الأشياء اللي بس هو عم بيكون متلقي فيها، في الكلمات المتقاطعة، في الألعاب يلي فيها هيك
تحريك
دماغ، هذه كتير مهمة كل يوم يعملها على المستوى الفردي أو تعملها على المستوى الفردي، أو لما بيلتقي بأصحاب جديد أو بأصحابه اللي كانوا يشتغل هو وياهون يلي طلعوا تقاعد، كتير مهم يعملوا هذا النوع من الأكتيفيتي. فإذا لما بيكون عنده اكتفاء المادي ما بحس حاله مزلول، لما بيكون صحته منتبه له وكتير دقيق بمتابعة صحته،
لأنه
بحاجة لحد بحاجة لحبس بحاجة لحدا يحمله يعني. ولما بيكون عنده حياة اجتماعية برجع بركز حضور محبب، لأنه الحضور إذا ما كان محبب بيعمل نفور من الآخرين. يعني خلي يكون هيدا الشخص يلي عن جد بيشتاقوا يقعدوا معه ليسمعوا خبراته، مش الشخص يلي لا بنق ولا بيفرض خبراته على غيره.
100%. يعني لازم نخطط لسنوات التقاعد. أكيد. ما لازم تكون محطة إنه الواحد يتفاجئه، بالعكس لازم يكون مخطط لإله. في حال تخطط لإله وفكر فيها يمكن تصير أحيان يتجاوزها.
أكيد أحيان يتجاوزها وأحيان يعيشها وأحلى يعيشها، لأنه
الأحفاد والعائلة شو بعد يعني
روعة هون. لك شو حلو إنه الإنسان بعد ما يكبر بيصير عنده أحفاد، ببطل عنده هم هو يركض ورا أولاده لحتى يربيون. التاتا والجدو الحلو فيهم إنه هن يلي بغنجوا، يلي بخبروا خبريات، يلي بيخطوا معهم
وبيتعلقوا. كمان الأحفاد كتير
بيتعلقوا. فكرة انه مثلا يعملوا الجاتو مع التيتا او مع جدو، او ينزل على الجنينة مع جدو، ما في جنينة قاعدين بمطرح ببنايات، ينزل يعملوا كزدورة تحت البناية، يلعب شو بعرفني فوتبول، يمشي معهم على البسيكلات، يمشيهم على البسيكلات. هالاشياء البسيطة يلي يمكن لما كان هو عم بربي ولاده ما كان عنده وقت يعملها مع ولاده، هيدي كتير بتعطي هيك بتعطي نكهة للحياة، ان كان للشخص هو او لأحفاده. فالعيلة كتير مهمة، الذكريات، الشيء اللي بيعيشه جديد بغير طريقة لما بيطلع تقاعد، لأنه وقت اللي كان عم يشتغل ما كان كمان عنده الوقت الكافي يعطيه لأحفاده لأنه عنده دوامه، بيقدر يقضي بوقت تاني. كتير مهم يفكر انه ايش شو حلو واحد ما يكون عنده هيدا ضغط الدوام كل يوم، صرت على الوقت ولا تأخرت. يعني اذا منشوف الاشياء بطريقة ايجابية، منشوف انه نحن بلشنا حياة جديدة، ومنقول ايه كبرنا وشو حلو واحد يكبر. تخيلي واحد بعده صغير، يعني
كل مرحلة المدرسة للجامعة، كل مرحلة تنتهي بعمر معين وبدها تبلش مرحلة جديدة، وكل مرحلة إلى سيئاتها وإلى إيجابياتها
وإلى رونقها.
أول ما بنبلش شغل بكرة شغل بكرة مدرسة، إنه كلنا هيك. يعني تعتبري السنوات الأولى من التقاعد تكون أصعب شيء بعدين الواحد بيعتاد؟
حسب، ممكن تكون كتير صعبة بعدين يتعود، ممكن ضل كل حياته يعني إذا عايش الاكتئاب كل هيدي الفترة بحول البيت اللي هو عايش فيه والأشخاص اللي عايش معهم لجحيم، لأنه إذا الإنسان ما عرف يتعامل مع هيدا الموضوع بصير كتير صعب، انه الحياة معه بتصير صعبة، مش بس حياته بتصير صعبة على المستوى الفردي، بتصير حياة عائلته معه صعبة او عائلته. يعني اكيد احنا بنحكي الشخص،
يعني لازم يعرف كيف يديروا حياتهم بعد هذا العمر، ويعرف أكيد. كيف يضل يستثمر كل طاقاته من اجل ايجاد هيك معنى جديد للحياة
حلوة، معنى جديد للحياة، لانه كل مرحلة في لها يعني في إلى نكهة، في إلى رونقة، في إلى صعوباتها، وفي إلى إنتاجها. يعني بده يعرف إنه يكون بسن التقاعد منتج، مش بس بيقدر يكون منتج على الناحية من الناحية المادية كمان. في كتير أشخاص بكملوا وبينتجوا بيعملوا شغل لقلهم جديد غير
الواحد قاعد يكتب قصة حياته وذكرياته كتير حلوة مثلاً، هيك بدي أعمل.
أو الإنتاج مثل ما حضرتك قلتي، الأدب الفني، الفكرة، التواصل، العلاقة، كل هيدا بيكون إنتاج إنساني.
شكرا لك دكتور ماري راغب بوبويز، مثل العادة المواضيع معك كتير إلهم متعة. من قلك ناطرينك أسبوع الجاي إذا الله راد، رح نقول للمستمعين إنه في ترتيلة نسمع أسبوع الجاي من كتابة الدكتور ماري راغب بوبويز. خليكن معنا دايما، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
ومع هالمحطة منكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، وطبعا بدنا نعطيكم موعد جديد أربعة الجاي إذا ربنا راد حوالي الساعة 3، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر، وضمن معنا الحياة إلى معنا.